إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساء من نساه آل شهرا. في هذا البيت إخواني في الله يعرج المؤلف والناظم رحمه الله تعالى إلى بعض حوادث السنة التاسعة، وها هو رحمه الله يشير إلى مسألتين اثنتين. قال: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آل شهرا. بدأ بذكر رحمه الله تعالى قضية إتيان الوفود. إتيان الوفود أي من كان من المندوبين عن القرى والقبائل التي هي حول المدينة، وهذه الوفود قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، ولهذا قال الناظم: وجاءت الوفود فيها، أي في السنة التاسعة من الهجرة، وأشار إلى الوفود العربية حيث أقبلت على رسول الله مذعنة بالإسلام، مذعنة بالإسلام. قال: وجاءت الوفود فيها تترى، تترى أي متتابعة، وفد بعد وفد، وفد بعد وفد، تتابع على الإتيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى سمي هذا العام بعام الوفود، بعام الوفود، كان ذلك في السنة التاسعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وتواترت الوفود في هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا. فعام التاسع من الهجرة اشتهر بعام الوفود، وذلك لتتابعها، وإن كان حقيقة الوفود ليس فقط في السنة التاسعة، وإنما كانت قبل هذا، كانت في أواخر السنة الثامنة، وخاصة كما يقول بعض العلماء بعد فتح مكة، لما فتحت مكة وسقطت هذه القلعة، وهي التي تعتبر هي من أعظم معاقل الجزيرة العربية، سقطت بأيدي المسلمين. حينها علم الناس أنه لا قوام للعرب إلا بالخضوع للإسلام. هنا بدأت قليلا قليلا، إلى أن جاءت السنة التاسعة تحديدا كما أشار بعض العلماء بعد ما وقع في غزوة تبوك، حين أن انجفل ولاذ بالفرار أهل الروم، وتحاشوا أن يتلاقوا بمعسكر المسلمين كما مضى معنا، ففروا وتفرقوا في حدود بلادهم. سمع العرب بهذا، الروم بما حوت من القوة لا تتحاشى أن تتلاقى برسول الله، إذا هؤلاء فعلوا هذا فما عسى نحن أن نفعل معه. فعلموا أنه لا قوام لأي قبيلة بعد هذا أن تقف أمام الإسلام. أضف إلى ذلك ما كان من خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى جهة الشام، قد أشرنا إلى أن تبوك مفاوز عظيمة تبعد 800 كيلو في القياس العصري شمالا إلى جهة الشام، فهو سيمر بهذا الجيش العرمرم الذي ما تعرفه العرب، 30,000 مقاتل. العرب تعرفون النظام العربي القبلي، هذه قبيلة وهذه قبيلة وهذه تحتها الفرسان الذين معهم كم عساهم بين 1,000 و3,000 و4,000، هذا الذي يستطيعون على التجهيز له. لكن جيش بقوام 330,000 مقاتل. فكان بمرور نبينا ذهابا وإيابا حينها علمت العرب من كان في قلبه شك وريب من هذا الدين أن الله عز وجل نصر أهل الإسلام على غيرهم. فهذه المظاهر حينها تتابعت الوفود لكن بكثرة. فيمكن أن يقال نعم في بعد فتح مكة بدأت الوفود لكن بقلة، لكن بعد ما وقع من غزوة تبوك ومن انسحاب أهل الروم تتابعت الوفود في العام التاسع كثرة على رسول الله حتى سمي هذا العام بعام الوفود. وقد تكلم العلماء وذكروا الروايات التي فيها متابعة لأخبار هذه الوفود، فتكلم بذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم ذكروا ما كان من حضور وفد بني حنيفة، وفد عبد قيس، وفد سعد بن بكر، وهكذا وفد بني عامر، وفد تميم وهمدان، ووفد عدي بن حاتم، وفد كندة، ووفود كثيرة. منهم من أوصلها إلى 60 وفدا، منهم من أوصلها إلى 100 وفد. وفد بعد وفد يأتي إلى رسول الله، والكل يعرض على نبينا، يعرض عليه الإسلام وأنه أذعن لهذا الدين. فهذا قول الناظم رحمه الله: وجاءت الوفود فيها تترى، أي تتتابع في السنة التاسعة من الهجرة. ثم قال: هذا ومن نساه آل شهر. نساه أراد أي من نسائه، من نسائه. ما الذي صار نبينا صلى الله عليه وسلم مع نسائه في السنة التاسعة؟ قال: آل شهر. آل شهر، الآل بمعنى الحلف، بمعنى الحلف واليمين والقسم. وقد عرف العلماء كالإمام الجرجاني وغير واحد من أهل الفقه والعلم بأن الإيلاء هو أن يقسم الرجل على أنه لا يطأ زوجته، أن الرجل يقسم، يعطي اليمين ويعقد الأيمان على أنه لا يطأ زوجته. هذا هو الإيلاء، هذا هو الإيلاء. وقد صار هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أقسم وأعقد اليمين على أنه لا يطأ زوجاته. هذا المؤلف يقول: هذا أي في هذه السنة ومن نساء، أي من نسائه آل، أي في السنة التاسعة. وهذا الذي أشار إليه العلماء كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قال في سنة 90 آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وأقسم ألا يدخل عليهن شهرا، ألا يدخل عليهن شهرا. وهذا الذي ذهب إليه ابن الأثير رحمه الله تعالى هو الذي ذهب إليه الناظم ابن العز الحنفي، وهكذا قبله الإمام الواقدي والقسطلاني وابن الجوزي وجماعة من المؤرخين ذهبوا إلى أن هذه القضية من أن النبي آل على نفسه أن لا يطأ أهله، أي كل الزوجات، مدة شهرا، هذا نعم قد صار في السنة التاسعة من الهجرة. قال: هذا ومن نساه آل شهرا. بقي مسألة أن هذا الإيلاء وهو أنه نوع من أنواع الامتناع فقط، أنه لا يدخل عليهن ولا يقربهن، وهذا أمر محقق قد جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة المتواترة في صحيح السنة، حتى أن هذا الأمر الذي صار في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام انتشر في المدينة، سمع به القاصي والداني. واسمع يا عبد الله إلى ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من أحد رواة قصة الإيلاء. قال رضي الله تعالى عنه: قال: أصبحنا يوما قال: ونساء النبي يبكين، أي نساءه كل واحدة منها تبكي. قال: وعند كل امرأة منهن أهلها. يعني تخيل الزوجات، كل زوجة تبكي وعند كل زوجة من كان من أهلها يواسيها على هذا المصاب الجلل، على هذا الأمر العظيم، أن النبي امتنع عن الدخول عن هذا والدخول على هذه والدخول على هذه، والله لا أدخل عليكم، لا أدخل عليكم. طبعا جاءت الظنون لما هذا الامتناع، حتى أصبح الناس يتحدثون أن هذا طلاق من رسول الله. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فدخلت المسجد فإذا هو ملآن بالناس. الناس كل من سمع الخبر دخل المسجد يتحسسون الأخبار، ما الذي صار؟ إيش؟ ما الذي سمعتم؟ قال: نعم، رسول الله ترك الزوجات كلها وحلف أن لا يدخل عليهن. وكل واحد أصبح يتساءل عن هذا الحدث الذي وقع في بيت النبوة. إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه ولله دره ذهب بنفسه واستأذن على رسول الله ودخل عليه، فكان من أمره قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ لأن الناس يتحدثون. فقال: أطلقت نساءك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، ولكني آليت منهن شهرا. أنا ما طلقت، لكني أقسمت، آليت أي أقسمت أني لا أدخل عليهن شهرا كاملا، شهرا كاملا. إذن هذه الحادثة التي وقعت والتي انتشر خبرها في زمنه عليه الصلاة والسلام، ومفاده أن النبي قسم وحلف وعقد الأيمان أن لا يطأ أزواجه وأهله هذه المدة، كان هذا في السنة التاسعة. يبقى السؤال الذي يكون في الأذهان: لما؟ ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع أزواجه؟ نعم، من أراد أن يعرف الأسباب فعليه بالمطولات ليعرف الروايات، وخاصة من تكلم في كتب التفاسير من المفسرين أو في كتب التاريخ عند المؤرخين. نعم، ذكروا السبب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، عدة أسباب، ومنهم من جمعها، قال: لربما هذه الأسباب تجمعت حتى جعلت نبينا يفعل هذا. لكن السبب الشهير ولعله الأوضح والأصرح في هذا المقام هو ما كان من مطالبة النساء أي أزواجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط عليهن بالنفقة والسعة. تعرفون إخواني في الله حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما خصه الله جل وعلا به من الضيق في المعيشة، كان يمر عليهم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. انظر لقلة المعيشة وشغف العيش في بيته عليه الصلاة والسلام، شدة. بل ربما يأتي الرجل، يأتي إلى رسول الله يطلب من رسول الله أن يأويه، أن يضيفه، فيدخل نبينا إلى بيته: هل عندكم من شيء نضيف به هذا الضيف؟ قال: لا والله، ما عندنا إلا الماء، إلا الماء، وهو بيت النبوة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رضي بهذه المعيشة، رضي بهذه المعيشة، أنه يعيش بحالة مما يكون بها عدم التعلق بالدنيا والطمع لما في الآخرة. وأراد نبينا أن هذه الحالة كذلك تجري مع نسائه، وكان النساء يعلمون بهذه الفتوحات وهذه الغنائم تأتي من هنا وتأتي من هنا، وهذا يعطى له كذا وهذا يعطى له كذا، وهن ما يصل لهن شيئا، ما يصل، ما يأتي المال في يد رسول الله إلا وأعطاه يمنه وأعطاه يسره، يخرجه يمنه ويسره. هنا اجتمعنا النسوة وأردنا أن النبي يعطيهن من زينة الحياة الدنيا من الأموال يوسع عليهن في النفقة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يبعدهن عن هذا الطلبات، وأن هذا لا ينبغي أن يقع منكن، لكن مع إلحاحهن حتى في بعض الروايات أنهن اجتمعن على هذا. حينها رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون مفترق الطريق بينه وبينهن، فآلى: والله لا أدخل عليكن شهرا، من شدة ما وجد نبينا من نفسه من عدم الانصياع الأهل لأمره ولطلبه. فحينها حلف الذي حلف عليه، فآل أنه لا يدخل عليهن شهرا حتى يراجع أنفسهن. حينها في هذه المدة نزلت آية التخيير، نزلت آية التخيير على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي فيها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. خيرهن بهذا يا رسول الله، هذا وحي السماء، أخبر النساء تريدن الدنيا تريدن الزينة تعال خذوا، لكن بالطلاق، أطلقكن وأعطيكن ما فيه المتعة لكن، وكنوا كباقي النسوة تجدون ما تجدون من المغنم إلى آخره، فتعالين أمتعكن وأسرحكن، وهو الطلاق، سراحا جميلا، وخذوا بعد ذلك ما تجدونه من متاع الدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإذا ما أردتن الدنيا مع ما يكون من الطلاق، وإنما أردتن البقاء مع رسول الله، ارضين بالحال، ارضين بهذه الحال. ولهذا قال العلماء كما جاء في صحيح مسلم: أول ما نزلت هذه الآية أن رسول الله بدأ بها مع عائشة، بدأ بها مع عائشة رضي الله تعالى عنها، استدعاها فقالها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا فلا تعجلي عليه حتى تشاوري والديك، حتى تشاوري، انتظري لا تستعجل في الجواب، استشيري. فقالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها بهذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، أي مفهوم الآية تردن الدنيا، تردن المتاع، لا ظلم ولا هضم، خذوها لكن أسرحكن وارجعنا معززات مكرمات، أردتن البقاء عندي فعلى هذا الحال. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله أفيك أستشير والدي، أفيك أستشير والدي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت هذه الإجابة لجميع الزوجات أنهن رضين بهذه الحال، وأنهن لن يشتكين بعد ذلك. وكان من فوائد هذه الآية أن رسول الله لا يتعلق بنفقتهن، وإنما ما يسر الله كان بها، ما يسر الله، وأن النبي بالخيار، إن أعطاهن أعطاهن وإن منعهن منعهن، لا يلتزم بنفقتهن كما قال المفسرون. فهذا الذي ما يتعلق بهذه الآية الذي بسببها آل نبينا من أهله شهرا، وبعد مرور الشهر تحديدا بعد مرور 29 يوما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا البيت، والذي أشار إليه الناظم إلى مسألتين اثنتين، إلى عام الوفود وإلى قضية الإيلاء. قال: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساء آل شهرا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.